أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام ونحن نحرر محل البحث في الإجزاء إلى الحديث عن العلاقة بين المبحث والبحوث العقلية التي نحن بصددها، أي عقلية المسألة. لا يخفى، وقد ألمحنا إلى هذا بالأمس، أنه لا كلام مهم لنا، وسيأتي غدا إن شاء الله، في إجزاء الأمر عن نفسه، أي إجزاء الإديان بمتعلق الأمر عن شخص الأمر. أقول لا يخفى أن إجزاء أمر ثانوي كالاضطراري أو الظاهري الذي أخذ في موضوعه الجهل أيضا ثانوي بهذا المعنى، وإن كان الفرق بين الظاهري والثانوي عادة بالمصطلح هو أن ذاك واقعي ثانوي وذاك ظاهري. لا إشكال ولا ريب في أنه حتى يكون حكما شرعيا واقعيا ثانويا، والحجية بينطبق عليها هذا الكلام، حجية الظاهر، أو حكما ظاهريا بناء على جعل الحكم في مورد الأحكام الظاهرية، وأنها ليست سوى، في مقابل من قال بأنها ليست سوى منجزة ومعذرة للأحكام الواقعية كصاحب الكفاية. لا إشكال ولا ريب في أنها لا تصبح أحكاما إلا في طول جعل الشارع لها، وإلا فإن مقتضى القاعدة الأولية عدم وجود أمر ثانوي، ولم تقم قاعدة شرعية تقضي بوجود أمر ثانوي أو نتيجته، كما حقق عند البحث عن قاعدة الميسور حينئذ. فمقتضى القاعدة عند العجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأول والعجز عنه يتحقق بالعجز عن أي جزء أو شرط من أجزائه أو شرائطه، لأن كله عدم عند عدم بعضه، مقتضى القاعدة سقوط التكليف الفعلي، ونقصد من الفعلية هنا الذي يكون موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس. وعدم قيام شيء آخر مقامه. مقتضى القاعدة أصل عملي، ما في مشكلة. وظيفة بالعبارة أخرى، كل الأشياء عندنا على الإباحة الأولية، على البراءة الأصلية ولو الشرعية، بس على الخلاف هناك. وحينئذ دل دليل على وجوب صلاتين في الظهر مع هذه الأجزاء والشرائط، فإذا لم نتمكن من شرط من الشرائط أو جزء من الأجزاء لا دليل على الأمر بغيرها. فلما لا دليل، إما أجزم أنه لا يوجد تكليف أو أشك، لا يخلو أمري. إذا جزمت انتهى الأمر، إذا شكيت البراءة تقتضي أنه لا يجب علي شيء، فلا يكون هنالك بديل عنه إلا بشرع من الله، بحيث يشرع صلاة من جلوس بعد تعذر القيام، يشرع صلاة مع طهور ترابي بعد تعذر الطهور المائي، وهكذا. وهذه واضحة، ما بدها كلام. يعني إنه الحكم الثانوي متوقف على جعل من الشارع. جيد. وحينئذ يقع كلام لا يعنينا الولوج فيه كثيرا، في أنه على أي أساس يجعل الشارع حكما من هذا القبيل، مع أن له من حكمه الأول غرض وملاك يريد من خلال الأمر به التوصل إليه. الجواب هو أن المبدأ الحاكم على جعل حكمة، على جعل الحكم الأول، هو الحاكم على جعل الحكم الثانوي. بمعنى أن له غرض ثانوي كما له غرض أولي في طول العجز مثلا، وله أو في طول الجهل، وله ويوجد في المأمور به بالأمر الثانوي ما يحقق ملاكا مطلوبا للمولى لزوما، وإلا لما أمر به. وهذا يعني بطبيعة الحال بمقتضى تصوير المشترع الحكيم العقلائي أن هنالك قدر من ملاكه وغرضه يتحقق بالأمر الثانوي، وإن كان التام يتحقق بالأمر الأولي، في ظرف العجز يتحقق بالأمر الثانوي. جيد. وحينئذ يتحكم في جعل المولى للحكم الثانوي الملاك سعة وضيقا، فقد يكون الملاك المطلوب تحقيقه يتحقق بمجرد طلو العذر، وقد لا يكون متحققا إلا إذا كان الملاك الأولي يفوت من دون الإتيان به. هذه قصة جواز البدار وعدم جواز البدار والانتظار إلى آخر الوقت كما في المؤقتات. وعلى هذا الأساس فإن المولى عندما يأمر يأمر طبقا لما يحقق ملاكه وغرضه مما لا نطلع عليه، فإن لينا ولا يصاب بعقولنا. طيب ماشي. وحينئذ نقول من جهة أخرى بأن هذا الملاك الذي يتحقق والذي هو أنقص من الملاك قطعا، لذلك كان ثانوي بالإتيان بالمأمور به بالأمر الثانوي، إما يبقى معه مجال لتحقيق ما تبقى من الملاك أو لا يبقى، وإما يكون ما لم يتحقق من الملاك على قدر يبعث حكمة المولى نحو الاشتغاء ثانيا أو لا يقتضي. هذا الكلام الأول العريض، وهذه أمور لا نستطيع فقهها ومعرفتها إلا إذا بينها الشارع حد الأوسط ليس عقليا. ومن هنا انتبهوا لي، ذهب جماعة من الباحثين إلى أن هذه المسألة مسألة لفظية، أو ما بحكمها أن يكون للألفاظ موضوعية فيها مثل الدلالة الحكمية في الإطلاق. وحينئذ فيجب البحث عنها في هذا الإطار، في أن مقدار دلالة الدليل على أي شيء، هل دل الدليل على جواز البدار أم لم يدل، هل دل الدليل على الوفاء بتمام الملاك في حال العذر، قطعا هو أنقص لكن في هذه الحال يصبح هو الملاك التام، هل دل الدليل على أنه يتبقى من الملاك ما يستوجب إيجابا جديدا، وقد يكون بمفرد ومش ممكن اشتراع الشرع له شرعة جديدة، وإن كان بقي شيء جرعة فاتتك لكن لا يمكنك تحقيقها. ولا مجال للأمر بها لتزاحم المقتضيات. طيب، فيقال حينئذ نحن والدليل من إطلاق أو تقييد في الأمر في المأمور به في قيود الأمر، وعلى هذا الأساس نجري ونمشي. ويظهر من كلمات انتبهوا لي كثير من الفقهاء والمحققين أنهم جروا هذا المجرى حين البحث يا إخوان، إذ استدلوا في الموارد الخاصة بالأدلة واستظهروا منها، فقد وجدت جملة كبيرة من الفقهاء استظهروا عدم لزوم الإعادة للصلاة مع الطهور الترابي بعد ارتفاع العذر من خلال أن دليل أن التراب يكفيك 10 سنين، أو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنه رتب وجوب التيمم على مجرد عدم وجدان الماء، مع أن كل الاستدلالات تامة أو غير تامة بحكي منح البحث عندهم. وعلى هذا الأساس ما العلاقة بين بحثنا والبحوث العقلية، خصوصا
يعني بحث الملازمات،
خصوصا وأننا إذا راجعنا عقولنا لا نجد ابتداء حكما بديهيا عقليا لا بالملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الثانوي بالمعنى الأعم يعني والإجزاء، ولا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الثانوي وعدم الإجزاء، لا بداهة لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، كما لا يخفى وقد أثار هذا الإشكال موجزا المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه في مقتبل بحث الإجزاء، وأفاد في جواب هذا الإشكال بأنني أسلم أن مسألتنا فيها جهة لفظية وليست متمحضة في العقلية جهة، لكن هذا لا يعني انسداد باب البحث العقلي فيها، والجهة التي دعت إلى بحثها هنا هي الجهة العقلية، كما لا يخفى وعبر بتعبير صار مثارا للإشكال، فبعدما قرر الإشكال السابق قال ما لفظه نعم، يعني أقبل أنه فيها جهة لفظية، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما أي في الإجزاء كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم. أنا ما رحت للألفاظ، بعدين رح أشير لها إشارة مش مهمة، ألفاظ العنوان لأنه عنوان كلامي هو أصلا غايته كما ألمحت بالأمس، أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالة دليلهما، يعني دليل الأمر الثانوي الأمر الظاهر، ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالنسبة إلى الأمر نفسه أي الامتثال، فإنه لا يكون إلا كبرويا. لو كان هناك نزاع، أنه ما في نزاع بإجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه كما نقل عن بعض أنه عنده نزاع، ما مهم، فشو عم بيقول صاحب الكفاية؟ عم بيقول صاحب الكفاية بأنه في بحث الإجزاء توجد جهتان، جهة صغروية وجهة كبروية، في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري والظاهر عن الواقعي، والعمدة صحيح في دلالة دليليهما، دليل الأمر الظاهري ودليل الأمر الثانوي الواقعي، لكن لأنه هو الذي يؤسس لاستقلال العقل بالإجزاء أو عدم استقلاله بالإجزاء، فهو الذي يحقق الصغرى للبحث، أشكل على هذا الكلام كما يظهر من بعض كلمات المحقق الأصبهاني تقرير الإشكال، ما عم قول البناء بأن البحث الصغروي ليس من شأن البحث الأصولي. انتبهوا لي يا أخوان، إذ البحث الصغروي من شأن الفقيه في الفقه، هناك بيستعرض أدلة، هذا له إطلاق، هذا ما له إطلاق، هذا أخذ فيه قيد يظهر منه الاكتفاء، هذا لم يؤخذ، هذا من شأن الفقيه في الفقه. الأصول تبحث في القواعد الممهدة أو الممهدة، أي تعبير عبرت عنها، نحن مش بصدد التعبير الآن، عناصر مشتركة، قواعد ممهدة ممهدة، مهم واضح، أو التي تقع في طريق الاستنباط، ولا إشكال ولا ريب في أن البحث الصغروي لا يليق بالبحث الأصولي. فمعنى تحويل البحث في عمدته من بحث كبروي إلى بحث صغروي يعني إخراجه من علم الأصول إلى علم الفقه. بعض المحققين مثل محقق صاحب المنطقة قال يصبح نظير قاعدة الطهارة، التي أخرجناها من البحث الأصولي وأدخلناها في البحث الفقهي. وإلا هي كبرى كلية لكن مجراها الموارد الخاصة. جيد، هذا المعنى لابد من التعليق عليه يا أخوان. أولا المقايسة بين محل الكلام حتى بناء على الصغروية وبين قاعدة الطهارة ليس في محله من جميع الجهات يا أخوان، باعتبار أن قاعدة الطهارة على المشهور إنما تجد في الشبهات الموضوعية مش في الشبهات الحكمية، وهذا السبب الجوهري لإخراجها من البحث الأصولي. ثانيا هي ليست سيالة خاصة بما سمي باب طهارة ونجاسة، حتى لو جرت في الشبهات الحكمية بناء على جريان قاعدة الطهارة في مشكوك النجاسة الذاتية وهو شبهة حكمية، لكن نقول هناك فرق بين البحث الصغروي الأصولي، انتبهوا لي قليلا، وبين البحث الصغروي الذي يليق بعلم الفقه. مرة يكون البحث يعبر عنه بأنه بحث صغروي لكن نتيجة البحث هي قانون عام يحقق صغر القياس الأخير للاستنباط، وتؤخذ تطبيقات هذا القانون العام الذي هو صغرى، انتبهوا لي، الذي هو صغرى تؤخذ من الأدلة التفصيلية. يعني افترضوا لك انه انا عندي كلما امر بامر اضطراري فهو دال مطلقا، فهو دال على الاجزاء يستظهر منه الاجزاء، وكانت الكبرى يستحيل الأمر ثانيا بعد الأمر أولا بلحاظ نفس العمل عقلا. افترضوا هيك، رح نبحث يستحيل والله لا يستحيل، في مرحلة ثالثة أن نبحث عن تطبيقات الأمر المطلق. أيها هذه الأبحاث الثلاثة شأن الفقه وأيها شأن الأصول يا أخوان؟ لا إشكال ولا ريب في أن البحث عن المصادق الأوامر إنها مطلقة أو مش مطلقة شأن الفقيه في الفقه. لا إشكال ولا ريب أن الكبرى اللي أشرنا إليها بناء على تماميتها أنه يستحيل الأمر ثانيا بعد الأمر أولا، هذه كبرى أصولية قاعدة وقانون عام. طيب الاستظهار العام
مش الخاص بموارد، مش البحث عن تطبيقات الصغرى، نفس الصغرى اللي هي قانون عام صغرى في قياس الاستنباط الأخير. هذه من شأن الفقيه ولا من شأن الأصولي؟ هذه قطعا من شأن الأصولي، ليست من شأن الفقيه. ليش من شأن الأصولي؟ لأن الضابط الأصولية تنطبق عليه. الفقيه ما بيبحث عن الدلالات العامة، يبحث عن دلالة هذا الدليل الذي بين يديه، وهذا الدليل الذي بين يديه، وهذا الدليل الذي بين يديه. أما الدلالات العامة فهي شأن الأصولي في الأصول، هو الذي يبحث عنها. وعلى هذا الأساس وإن عبر بأن البحث صغروي، لكن ليس صغروي بمعنى تطبيقي على الأدلة الخارجية. وعلى هذا الأساس لن يكون البحث بحثا فقهيا، بل حتى لو كانت صغرى يكون البحث أصولي. وكلام الماتين كلام عميق ودقيق على هذا الأساس. جيد، إذا اتضح هذا الأمر فإنه يتضح أن مسألة الإجزاء لها جهتان من البحث: جهة لفظية إطلاقية، وجهة أيضا أصولية عقلية. الأولى أيضا أصولية وجهة عقلية. وعلى هذا الأساس فهي مسألة غير متمحضة في أنها مسألة عقلية. نعم يا إخواني، يوجد أسباب تاريخية لعدها مسألة عقلية غير كون هذا وجهين، وهي أن هذه المسألة أساسا نشأت في أحضان علم الكلام، وأول من أثارها متكلمون المعتزلة كما أشرت بالأمس، ثم دخلت شيئا فشيئا في الأصول عندهم وعندنا، وتوسع في العصر الأخير من علم الأصول عندنا علماؤنا في البحث عنها، ولذا باتت تبحث في المسائل العقلية لشرافة شباهتها بالمسائل العقلية أو انضوائها في جانب من البحث تحت المسألة العقلية. وإلا أدوات البحث فيها متعددة من الصنفين عقلية ونقلية. هذا تمام الكلام حول هذه النقطة يا إخوان. يبقى أيضا من جديد العنوان الذي عنون به صاحب الكفاية: هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا؟ يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.